آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أهمية العلم ومنزلة العلم، حتى أن كل إنسان يدعي العلم لنفسه، فالجاهل لا يرضى أن يقال عنه جاهل، بل يفرح أن يقال عنه بأنه عالم. لذا قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وكيف يخفى فضل العلم والعلماء على المسلم وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان أبدا، حتى في عالم الحيوان لا يستوي الحيوان المعلم وغير المعلم. الله سبحانه وتعالى جعل الكلاب نجسة، ومعروف أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا فإنه يغسله سبعا، إحداهن بالتراب، وما ذلك إلا لنجاسة الكلب. لكن الكلب لو كان معلما فإن الحكم يختلف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالعلم الصحيح، العلم النافع، يحول الإنسان، يحول الحيوان النجس إلى حيوان تؤكل فريسته التي يصطادها، فما بالكم بالإنسان إذا تعلم، وهو أكرم ما خلق الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالإنسان إنما يعلو قدره وتعظم منزلته بالعلم. وإذا أطلق العلم في النص الشرعي فإن المراد به هو العلم الشرعي، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فقدر الإنسان عند الله بقدر علمه بوحيه وعمله بذلك الوحي. لذلك ما عصي الله سبحانه وتعالى إلا بجهل، وما عبد إلا بعلم ومعرفة. أيها الإخوة، مناسبة هذا الكلام هو أننا نصرف أوقات كثيرة فيما لا يعود علينا بالنفع ولا الفائدة، فنزداد جهلا إلى جهل فيما يتعلق بأمور ديننا وشريعتنا. نحن على أتم الاستعداد أن نقرأ في أي فن، كفن الطبخ أو فن المسرح أو عالم الرياضة أو فيما يتعلق بالأبراج، بل نقرأ صفحات الجرائد والمجلات بأكملها مع طولها، وإذا انتهينا منها بدأنا بقراءة الملاحق: الملحق الرياضي والملحق الفني والملحق الاقتصادي وهكذا. لكن أن نقرأ كتابا أو متنا صغيرا عن أحكام الطهارة والصلاة أو أي مسألة فقهية نتعلم، فهذا من سابع المستحيلات. فجأة نشتكي من كثرة الانشغال وضيق الوقت، فالنتيجة نتخبط في الجهل والأخطاء ولا نبالي، ويظهر أثر هذا الجهل جليا في شهر رمضان المبارك. فإذا أردتم أن تتأكدوا من صدق ما أدعيه، لاحظوا الوسائل الإعلامية. على سبيل المثال، استمعوا إلى الإذاعة، إلى أي برنامج ديني في رمضان، أو برنامج استفتاءات الصائمين والمتصلين، ماذا تسمعون من الأسئلة؟ أسئلة متكررة، منها مثلا: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ ما حكم استخدام الإبر حال الصيام؟ هل يجوز لي بلع الريق أثناء الصيام أم لا؟ هل يجوز لي أن أغتسل في رمضان؟ أفطرت ظنا غروب الشمس، فهل صومي صحيح أم علي الإعادة؟ هل التدخين من المفطرات أم لا؟ هل الغيبة والكذب والمعاصي تفطر الصائم أم لا؟ أصبحت اليوم جنوبا ولم أغتسل، هل صومي صحيح؟ وتقول السائلة: أنا حامل أو مرضع، هل يجوز لي الإفطار أم لا؟ فإن أفطرت فما هي الكفارة؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تتكرر كل رمضان. وكذا الحال بالنسبة إلى البرامج التلفزيونية على القاعدة الفضائية. وأنا أتساءل، هل الناس أصيبوا بالوسواس فبدأوا بطرح هذه الأسئلة في كل رمضان، أم أنهم كانوا يتعبدون الله تعالى ويصومون على جهالة، فلما أتيحت لهم فرصة السؤال اتصلوا على البرنامج ليتأكدوا من الشيخ، أم ماذا؟ أما كان يجب على المسلم الصائم أن يحتاط لدينه ويتعلم أحكام الصوم قبل الشروع في عبادة الصيام؟ أيعجز أحدنا أن يقرأ متنا صغيرا فقهيا ويتعلم منه أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان؟ فإن أشكل عليه أمر رجع إلى الشيخ ليسأله. لكن واضح جدا من الرصد السريع لأسئلة المتصلين عبر وسائل الإعلام أن هناك مشكلة، أن هؤلاء الناس أبعد الناس عن القراءة في أحكام الصيام. طيب لماذا؟ لماذا لا يتوجه رب الأسرة قبل رمضان إلى إحدى المكتبات ويشتري كتابا أو رسالة صغيرة مختصرة عن أحكام الصيام والاعتكاف وصدقة الفطر والزكاة، يقرأها ثم يدفعها إلى زوجته لتقرأ تلك الرسالة، وكذا إلى أبنائه الكبار، أو ينشط أكثر فيجعل حلقة في بيته، حلقة شرعية، ويقرأ الكتاب قراءة جماعية لمدة أسبوع قبل رمضان فيستفيد منه الجميع. أنا أعجز عن ذلك أيها الأخوة. يا رب الأسرة استشعر المسؤولية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث متفق عليه. فاعلم يا أخي الصائم، وفقني الله وإياك إلى العلم النافع، أن أعظم باب يدخل منه إبليس وجنوده على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بسهولة وأمان. وأما العالم فلا يدخل عليه إلا بغفلة أو نسيان، وقد لبس عدو الله تعالى على كثير من المتعبدين، لبس عليهم وسوس لهم. لماذا؟ لقلة علمهم، بل لأنهم اعتزلوا العلم واشتغلوا بالعبادة ولم يحكموا فيها العلم، كأمثال بعض الصائمين الذين يصومون كل عام ولم يتعلموا أحكام الصيام، بل أخذوا أحكام الصيام من أفواه آبائهم وأجدادهم ولم يأخذوها من أفواه المشايخ والعلماء. لذا نرى التخبط في حياة الصائمين. ومما لبس على سبيل المثال الشيطان على الصائمين أثناء الوضوء مثلا، عندما الإنسان يتمضمض أو يستنشق يأتيه الشيطان في صورة ناصح فيقول إنه قد دخل شيء من الماء في حلقك، فيبدأ بالوسواس. هذا الوسواس لأذية الصائم ويفسد عليه عبادته. فالحل هنا أن يتعوذ من الشيطان الرجيم، وأن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء حال الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وهكذا الشيطان يدخل بوسوسته على الجهلة من أبواب كثيرة فينال من الجهلة. أما من عصمه الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح فما يقدر الشيطان عليه، لأن هذا الإنسان يدفع الشيطان بما معه من نور العلم، وهذا من فوائد العلم. أما الجهل فهو أعظم معصية وأعظم مصيبة، إذا وجد الجهل في أمة أتدرون ماذا يعني هذا؟ إذا وجد الجهل في أمة معنى ذلك أن هذه الأمة قد سحقت كرامتها، هذه الأمة أزيل مجدها، هذه الأمة دكت عظمتها. لماذا؟ لأن الجهل خرافة، لأن الجهل تبعية، الجهل تأخر، الجهل رجعية. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. سبحان الله، من أراد الدنيا والآخرة عليه بالعلم، ينفع في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول ابن أبي الزعد، وكان مولا من الموالي عبد، يقول: أعتقني سيدي لأنني كنت كلا عليه، أي ثقلا عليه. يقول: كنت لا أجد شيئا ولم أكن أنفع سيدي في شيء، لا أحسن النجارة ولا الخياطة ولا الصناعة، فقال لي سيدي، وهو يطعمه ويسقيه بلا فائدة، فقال لي سيدي: أنت حر لوجه الله. مدام ما في فائدة منه أعتقه لوجه الله. يقول ابن أبي الزغد، يقول: فقلت وأنا أودعه: بماذا تأمرني؟ فقال سيدي: عليك بطلب العلم. يقول هذا العبد، يقول: فطلبت العلم سنة كاملة، فبلغت منه مبلغا، حتى إنه استأذن علي مرة أمير المدينة في القيلولة فلم آذن له. سبحان الله، هي دعوة يا الإخوة إلى تعلم العلم، العلم الذي يدلك على الله عز وجل، العلم الذي يدلك على حسن الصلاة والصيام والعبادة، العلم الذي يهديك إلى مخافة الله عز وجل ومراقبته، العلم الذي يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، العلم الذي يسعدك في الدنيا والآخرة. هذا هو العلم الشرعي الذي نحن مطالبون بتعلمه حتى لا نتخبط في الجهل والأخطاء. فهي دعوة إلى تعلم أحكام الصيام قبل دخول شهر رمضان، وإذا دخل علينا أن نتعلم حتى لا تتكرر تلك الأخطاء. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ramadan.